بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم يا أحبة في هذا المجلس في بيت من بيوت الله، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن جاء فيهم الحديث، الذين حفتهم الرحمة، الذين حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وهذه الكلمة جاءت بناء على طلب الإخوة بارك الله فيهم، وقد عنونوا لها بعنوان أحكام الشتاء، أو الشتاء أحكام وآداب. وهذا الفصل أيها الأحبة فصل الشتاء وتغير السنة بين صيف وشتاء، هذا من أدلة قدرة الله عز وجل، حيث قلب الأيام ليلا ونهارا، وقلب السنة صيفا وشتاء لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وكله محسوب من عمر الإنسان، نسأل الله أن يجعل أعمارنا على طاعة. ومما يتعلق بالشتاء، قد جاء حديث عظيم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار، قالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وهذا الحديث نؤمن به، فنؤمن أن شدة الحر وشدة البرد نفسان من نفس جهنم، أجارنا الله وإياكم منها. وهذا الفصل أيضا فصل الشتاء يتذكر به العبد نعم الله تعالى عليه، حيث أقبل عليه هذا الفصل وقد هيأ الله تعالى له ما يتدفأ به، ونعمة الملابس التي تقي الحر والبرد هذه من عموم نعم الله تعالى، كما قال الله جل وعلا: وجعل لكم سرابيل، والسرابيل هي الثياب من الصوف ونحوه، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. تقيكم الحر، الحر والبرد، الحر والبرد، فهذا من نعم الله أن هيأ لنا ثيابا للحر وثيابا للبرد، نحمد الله ونشكره على نعمه. هذا الفصل أيها الأحبة فصل الشتاء، كان السلف رحمهم الله يفرحون بقدومه ويسمونه الغنيمة الباردة، وكان بعض السلف يقول: الشتاء ربيع المؤمن. فهذا التغير في التوقيت الذي يحصل في فصل الشتاء يعني يأنس به المسلم، يأنس به المؤمن. لماذا؟ لأنه نهار قصير وبارد، فيتيسر فيه الصوم أكثر من تيسره في فصل الصيف الذي يطول فيه النهار ويشتد فيه الحر. فقصر النهار وبرودته تيسر على المسلم صيامه، ويطول الليل، ففي الصيف يقصر الليل ربما إلى ساعات قليلة قد يتزاحم فيها النوم مع الصلاة إن كان الشخص يريد أن يصلي شيئا من الليل، بينما في الشتاء يطول الليل، يطول الليل، في بالإمكان أن يأخذ الإنسان نصيبه من النوم ونصيبه من القيام، وإن كان ثم أمور أخرى كذلك. فلذلك جاءت هذه العبارة عن السلف رحمهم الله تعالى. وللأسف نجد من الناس من يضيع هذه الفرصة الثمينة، فيقضي الليل بالقيل والقال والمجالس، فيأتي الإنسان ربما بعد صلاة العشاء يجلس جلوسا 5 ساعات، تذهب عليه فرصة عظيمة كان بالإمكان أن يصنع فيها أمورا عظيمة فيها مصالح دينية ودنيوية، دينية ودنيوية. طيب، هذه مقدمة أيها الأحبة بين يدي هذا الموضوع، وهو موضوع أحكام فصل الشتاء وآدابه. لعلي أنتقل إلى نقاط مختصرة تتعلق بشيء من طهارة المسلم وصلاته في فصل الشتاء، طهارته وصلاته في فصل الشتاء. ومعلوم أن الطهارة والصلاة مطلوبة من المسلم صيفا وشتاء، يعني لن تتغير الأحكام إلا في أمور عارضة، إلا في أمور عارضة. وذلك أن الشريعة من رحمة الله عز وجل أن جعل فيها من اليسر ما يتناسب مع حال العبد، فإذا لحقه مشقة لبعض الأمور جاءت بعض الأحكام التي تيسر له عبادته. فننبه تنبيهات عامة. أولا، من الأمور المتعلقة بطهارة المسلم في فصل الشتاء أنه ربما مع اشتداد البرد لا يعم المسلم أعضاء الوضوء عند غسلها، لا سيما مع برودة الماء إن كان الماء باردا، ولا بحمد الله الآن عندنا من النعم ما نسخن به المياه. لكن ربما يكون الإنسان مثلا في البر ويريد أن يتوضأ والماء ليس يعني يميل إلى والماء يميل البرودة، فقد يقصر في غسل يده مثلا عن المرفق، خاصة مع ارتداء الناس للملابس الثقيلة والفنايل الداخلية الثقيلة، يعني يزيل إلى قبل المرفق، فلا يشمل المرفق بالغسل، وهذا خطير، لأن الله عز وجل قد قال وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، فلا بد للمسلم أن يغسل يده إلى مرفقه ويتأكد من ذلك. وهذا من الأمور التي رتبت عليها أجور شرعا، رتب عليها الثواب شرعا. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، هذا وجه الشاهد، إسباغ الوضوء على المكاره، أعضاء قد لا تود أن يصل الماء إليها لكنك توصل الماء إليها، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا من التنبيهات التي ينبه إليها في طهارة المسلم في فصل الشتاء. التنبيه الثاني أيها الأحبة في موضوع الطهارة أيضا، التساهل في التيمم، التساهل في التيمم. فبعض الناس في البرية خصوصا ربما إذا حضرت الصلاة بادر إلى التيمم مع وجود الماء ومع وجود ما يسخن به الماء، فبعض الأماكن تكون مهيئة حتى بالسخانات المتنقلة، أو على الأقل مع وجود النار التي يسخن بها الماء، لكن بعضهم ربما يعني ينشئ لنفسه أعذارا فينتقل من الوضوء إلى التيمم بلا مسوغ شرعي، وهذا خطير جدا، لأنه إذا اختلت الطهارة اختلت الصلاة ولم تصح. فلا بد أن يتنبه لمثل هذا، فلا ينتقل المسلم من الوضوء إلى التيمم إلا بدليل شرعي واضح. أنتقل أيها الأحبة إلى موضوع الصلاة وما يتعلق بصلاة المسلم في فصل الشتاء. أولا، من الأمور التي قد تعرض في فصل الشتاء أن الإنسان يصلي مثلا في البر وتكون النار مشتعلة، تكون النار مشتعلة، فلا ينبغي للمسلم أن يصلي جهة النار بحيث تكون النار جهة قبلته. أولا، لأن المسلم مطلوب أن يبتعد عن كل ما يشغله في صلاته، هذا أولا. وثانيا، قد نص العلماء رحمهم الله على أن المصلي لا ينبغي له أن يستقبل النار في صلاته بعدا عن مشابهة المجوس الذين يصلون إلى النار أو يعبدون النار. ومعلوم أن المسلم لا يقصد هذا، لكنه لا يصلي إليها بعدا عن التشبه بهم، بعدا عن التشبه بهم. ولا يدخل في مثل هذا الصلاة مثلا جهة الدفاية مثلا، لأنها ليست نار مشتعلة لها لهب، لكن إن كانت تشغله عن صلاته فليبتعد عنها. من الأمور أيضا المتعلقة بصلاة المسلم في فصل الشتاء أن بعض الناس ربما يكون مثلا أيضا في البر، فقد لأمر عارض يغطي فمه مثلا بعمامته أو يغطي بعض وجهه بعمامته لبرد مثلا ونحوه، ثم يدخل إلى المكان المهيئ الدافئ، فإذا أراد أن يصلي فليحرص على كشف وجهه في الصلاة ولا يغطي مثلا فمه. وذلك لأن الفقهاء رحمهم الله قد نصوا على أن من مكروهات الصلاة أن يصلي الرجل ساترا فمه، أن يصلي ساترا فمه، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. فهذا من مكروهات الصلاة، فإذا لم تكن ثم حاجة فليحرص على كشف وجهه في الصلاة ولا يستره، ولا يستره. من الأمور أيضا، طيب نحن تكلمنا عن موضوع النار، الصلاة جهة النار، أيضا يتصل بالنار أن الإنسان إذا كان في البرية مثلا وأراد أن ينام وقد أشعل النار فليحرص على إطفائها ولا ينام والنار مشتعلة، حذرا من الاحتراق والاختناق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببيت احترق على أهله ليلا، أن بيتا في المدينة احترق ليلا على أهله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، فأطفئوها عنكم، حذرا من أن يحصل من مثل هذا الذي حصل. طيب لعلي أختم أيها الأحبة هذه الكلمة بأمر أيضا متعلق بالصلاة، وهو ما يتعلق بموضوع الجمع بين الصلوات في المساجد، الجمع بين الصلوات في المساجد. ومن المعلوم يا إخوة أن الجمع بين الصلوات، الصلاة المغرب والعشاء مثلا في المسجد عند نزول الأمطار، هذا أمر موكل إلى الإمام، الإمام هو الذي يقدر هذه الأمور، يقدر هل نجمع أو لا نجمع. ومن الخطأ الكبير أن ينازع الإمام في مثل هذا، اجمع لا تجمع. والغريب أن الإنسان يسمع يعني قصص محزنة حقيقة في مثل هذه الأمور، صلي مرة في مسجد فقال الإمام لن نجمع، فقال شخص هذا رجل واحد، يعني هذا الإمام شخص واحد، لا لا يعني لا نأبه به، ما لنا شغل فيه كما يقال، نحن نجمع وحدنا. وفي مسجد آخر فعلا انعزلوا بعض الجماعة وصلوا، بعضهم صلى وجمع مغرب والعشاء، هذا خطأ كبير. أولا الجمع ليس لكل مطر، أحيانا يكون بعض الناس يريد أن يجمع لوجود غيم فقط ولا رذاذ خفيف، هذا خطأ. المطر والجمع فيه لأجل المشقة، المطر الذي فيه المشقة ويبل الثياب. وثانيا الجمع بين الصلاتين لأجل المطر ليس سنة، ليس سنة، يقولون مباح، يباح أن يجمع بين الصلاتين لوجود هذه المشقة، فلا ينبغي أن ينازع الإمام في اختصاصه في تقرير الجمع بين الصلاتين من عدمه في موضوع نزول الأمطار. ثمة تنبيهات أيضا متعلقة بنزول الأمطار وبعض السنن المتعلقة بها، لعلنا نجعلها في مجلسنا القادم إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.